الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب استقبال القبلة، باب وجوبه للصلاة. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله على ما يتعلق بموضع الصلاة وهي المساجد، وما ينبغي أن تكون عليه المساجد، وما يباح فعله في المساجد، وما تنزه عنه المساجد، انتقل إلى الكلام على موضوع آخر وهو استقبال القبلة. واستقبال القبلة يراه الإمام الشوكاني رحمه الله واجب مما يراه واجبا من واجبات الصلاة. وجماعة من الفقهاء، منهم الإمام أحمد رحمه الله والهادوية كما أشار إلى ذلك الشوكاني، يعدونه شرطا من شروط صحة الصلاة. والفرق بين الواجب والشرط أن كل منهما مطلوب فعله على الإلزام، لكن الواجب إذا لم يتمكن العبد والإنسان من فعله يسقط ولا يلزمه ولا يبطل العمل، يسقط ولا يبطل العمل. أما الشرط فإنه مؤثر بعدمه، يعني إذا لم يفعله الإنسان بطل عمله وعليه الإعادة. نعم، يعتبر العمل فاسدا. ولذلك الشرط مؤثر بوجوده وعدمه، وتأثير عدمه واضح بين بخلاف الواجب. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن استقبال القبلة من الواجبات وليس من الشروط. والسبب في ذلك هو ما سيمر معنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله جماعة صلوا وتحروا القبلة ولم يتمكنوا من معرفتها، وبعد أن فرغوا من الصلوات تبين لهم أنهم صلوا إلى غير القبلة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة. هذا هو المستند والدليل الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني في أن استقبال القبلة واجب وليس شرطا. يقول: إذ لو كان شرطا لأمرهم بإعادة الصلاة. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلزمهم بإعادة الصلاة وقبلها منهم مع اجتهادهم وتحريهم، فهو دليل على أنه واجب وليس شرطا. ثم قال: باب وجوبه. ولهذا ترجم بالوجوب ولم يترجم بالشرطية للصلاة، والمراد بذلك في الصلاة المكتوبة الفريضة. وقد مر معنا فيما يتعلق بصلاة النافلة إذا كان الإنسان راكبا، بل إن الإمام الشوكاني رحمه الله عداه إلى الماشي، فإن له أن يتنفل سواء استقبل القبلة أو لم يستقبلها. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث يأتي ذكره، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث مشهور عند علماء السنة بحديث المسيء صلاته، يعني الرجل الذي دخل المسجد وصلى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقب صلاته، فلما فرغ منها جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفعل هذه الفعلة 3 مرات، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق نبيا إني لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء الصلاة، وكان مما علمه هذا الأمر المتعلق باستقبال القبلة، حيث قال له: ثم استقبل القبلة فكبر. وقوله ثم استقبل بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن استقبال القبلة أمر واجب في الصلاة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسيء صلاته، أو حديث المسيء يعني صلاته. قال: وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة. قال: ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، لأن الحديث مخرج في الصحيحين. قال: وهو يدل على وجوب الاستقبال، يعني استقبال القبلة، وهو إجماع بين الفقهاء إلا في حالة العجز، وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع كما سيأتي. ففي حالة العجز بأن يكون الإنسان غير قادر على استقبال القبلة، إنسان راكب في طائرة أو في سفينة من سفن الفضاء، أو غير قادر على الحركة في مرض في مستشفى ونحو ذلك، ولا يتمكن من استقبال القبلة، فهذا يصلي على حاله. وهكذا في حالة القتال، الجندي في دبابته ومدرعته أو في خندقه أو غير ذلك من ضروب القتال والتكتيكات القتالية، وحان وقت الصلاة، فإنه يلزمه أن يؤدي الصلاة على حاله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة القتال وصلاة الخوف. قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. كل ذلك ترخيص لأداء الصلاة في حال الخوف وفي حال المسايفة. وسيمر معنا في حال التطوع إذا ما كان الإنسان راكبا، ومنه أو وفيه نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة، يعني الأحاديث التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي صلاته وأداءه الصلاة فإنها كلها تدل على أنه كان يصليها وهو مستقبل القبلة. فمجموع هذه الأحاديث يدل على هذا الأمر دلالة متواترة، فهو وإن لم يكن التواتر لفظيا لكن يصلح أن يكون التواتر معنوي من مجموع الأحاديث التي تكلمت عن الصلاة وعن هذه الجزئية. قال: وفي الصحيح من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، وهذا محل الشاهد، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فتخصيص القبلة في قوله واستقبلوا قبلتنا، واستقبال القبلة إنما يجب في حال الصلاة. قال: وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شرط صحة الصلاة. وهذا القول كما أشرت هو قول الحنابلة أيضا، يرون أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإن انعدم انعدمت الصلاة. وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا الكلام تكلم عنه المؤلف فيما مضى في شرط الطهارة أو في شرط الصلاة في المكان الطاهر، وقال إنه واجب وليس بشرط، لأن النبي أمر به، ومجرد الأمر لا يكفي في إثبات الشرطية، لأن من تمام الشرطية أنه إذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق المشروع. وقد جاءت النصوص بالترخيص في حال العجز وفي حال عدم الإمكان، فدل ذلك على أن الأمر ليس بشرط وإنما هو واجب. قال: وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولكن ها هنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية. هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني، قال: من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه بلفظ: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، وصلى كل رجل منا على خياله ولا على خياله ها يعني كل منا صلى على الجهة التي يرى أنها القبلة، أو كل منا صلى على حياله يعني على حاله. النسخة اللي عندنا فيها الحاء عليها نقطة، وهذا يعني معنى مستبعد، على خياله، ماذا يريد بالخيال؟ ها؟ يعني على الشيء الذي يراه ويترجع عنده أنه القبلة. قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن في الحقيقة هذا الحديث متى يصلح أن يكون دليلا ومستمسكا؟ لو كان ذلك في صلاة فرض، أما هذا الحديث لا يدل على أنهم صلوا وعلى أن هذه كانت صلاة فريضة، لأن الأصل في الفريضة أن تؤدى جماعة، وقوله كل أن يصلى أو صلى كل على حياله مشعر بأنها ليست، وهذا ليس محل النزاع، لأن الاتفاق قائم على أن صلاة النافلة يعني يتساهل فيها. فهل هذا الحديث يصلح للاستدلال به على صرف الحكم من الشرطية إلى الوجوب؟ ها؟ لأن السنة ورد فيها النص بأن النبي صلاها على غير الفريضة، على غير القبلة. قال: فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فذم وجه الله. فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده، لكن الدليل لم يثبت أن الصلاة التي صلوها كانت فريضة، واحتمال كونها غير فريضة قائم، لا سيما وأن كلا صلى على حياله. قال: وبعده، لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم. مع أن الهادوية قال يوافقوننا، يعني يوافقون الشوكاني في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت، وهو يناقض قولهم إن الاستقبال شرط. في الحقيقة هذا الكلام، يعني كلام الهادوية، لا يزال هو الظاهر، لأن الحكم أو لأن هذه المسألة تكون حجة على الهادوية ومن نحوهم لو كانت الصلاة فريضة، والدليل لا يثبت أن الصلاة فريضة. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين، وهذه كمان يعني قضية أخرى، ولكن له شواهد تقويه، منها حديث جابر عند البيهقي بلفظه: صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد أحسنتم، ولم يأمرنا أن نعيد. وهذا الحديث ظاهر في أن الصلاة التي صلوها فريضة. قال: وله طرق أخرى عنه، يعني عن جابر، بنحو هذا، وفيها أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجزأت صلاتكم. ولكنه تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء، وهما ضعيفان. والحديث إذا كان ضعيفا لا يصلح الاستدلال في محل النزاع. قال: ثم رواه وكذا قال الدارقطني، أي إن هذا الحديث ضعيف. قال البيهقي: وكذلك روي عن عبد الملك العرزمي عن عطاء، ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا، وقال: ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا. والصحيح إن الآية إنما نزلت في صلاة التطوع، إنما نزلت في التطوع خاصة كما في صحيح مسلم، فلا تصلح الآية للاستدلال. وسيأتي ذلك في باب التطوع، في باب تطوع المسافر، وهي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: نزلت هذه الآية في صلاة المسافر على الراحلة، في صلاة النافلة للمسافر على النافلة، في صلاة النافلة للمسافر على الراحلة. قال: وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر، ومنها، يعني ومن الأحاديث التي تدل على أن هذا الحكم واجب وليس بشرط، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط بلفظ: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس، فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل. لكن يقول في إسناده أبو عبلة واسمه شمر ابن عطاء، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، والظاهر أن هذا الراوي مجهول لأنه لم يعدله أحد إلا ابن حبان، وابن حبان معروف مذهبه في هذا الباب. قال وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. وفي حديث معاذ التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت، وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطية. وفيها أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه، يعني من الفقهاء من قال إذا خرج الوقت لا يعيد، وإذا كان في الوقت أعاد، فيقول هذا الحديث يرد على من قال بهذا التفريق. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة وقد أمر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل القبلة يعني الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، فاستقبلوها، وفي رواية فاستقبلوها، يعني سيأتي معنا أن ثمة روايتين، رواية على الحكاية أي فاستقبل الصحابة القبلة فاستقبلوها، والرواية الأخرى على أنه تتم للأمر الذي بدأ به حيث قال لهم فاستقبلوها، ها؟ أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة فاستقبلوا هذه القبلة، هذا على الرواية الثانية، وسيتكلم الشوكاني عليهما. نعم، لا، القصة هذه في قبة، لأنه نص على أنها في قبة، وربما أن الحادثة تكررت في أكثر المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه كان في هذا المسجد وأنه استدار. ها؟ لا بأس أن يكون هذا الموضوع قد تكرر أيضا في مسجد القبلتين، لأن الحادثة وقعت في زمن بالليل والناس انتشروا، ولما رأوا أن الأئمة ما جاءهم الخبر بلغوهم وهم في الصلوات، فتكرر الحادثة أمر محتمل وواقع. وكون هذا المسجد اختص بتسميته بمسجد القبلتين لهذا الحدث، يعني هذا لا يمنع أن تكون هذه القصة وقعت في غيره، لأن كتب الحديث تنقل لنا أن هذه القصة وقعت في المسجد هذا ووقعت في مسجد قباء، وتكون قد وقعت في مسجد بني سلمة إلا هو مسجد القبلتين. واضح؟ كانوا يصلون إلى بيت المقدس، مكث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرض عليه الصلاة وهو في مكة، كان يصلي ويجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، ها؟ فلما قدم المدينة طلب منه أن يتوجه إلى بيت المقدس، فكان يصلي إلى بيت المقدس وهو يتطلع ويقلب وجهه في السماء يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوجهه إلى مكة، ومكث على هذه الحال 16 شهرا أو 17 شهرا
في المدينة
يعني نحو سنة ونصف، حتى إن بعضهم كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يصلي إلى بيت المقدس مجاراة ليهود، لأن اليهود يستقبلون بيت المقدس، وكان هذا من الأمور التي يعني تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتطلع إلى الصلاة إلى الكعبة. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وفي الآية الثانية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدعوه إلى أن يتوجه إلى الكعبة بعد أن كان يصلي إلى بيت المقدس. ونزلت هذه الآيات والنبي يصلي فاستدار، ثم نقل الخبر إلى مساجد المدينة التي كان الناس يصلون فيها، فأداروا قبلتهم إلى إيه؟ إلى الكعبة. يقال إن هذه الآية نزلت وهم يصلون صلاة العشاء، ولذلك لم يبلغ الخبر الناس. وسيمر معنا أن بعض الناس كان يصلي الظهر، وبعضهم كان يصلي العصر، وبعضهم كان يصلي الفجر، مما يدل على أن يعني أن الأمر وقع في أكثر من مسجد، وأن الخبر لم ينتشر يعني انتشارا سريعا بحيث إن الناس كلهم غيروا قبلتهم في وقت واحد. واضح؟
ولي وجهك شطر المسجد الحرام، تأكيد فلنولي أنك قبلة ترضاها.
اي اول قال له فلنولينك قبلة ترضاها، ثم بين هذه القبلة التي النبي صلى الله عليه وسلم يرضاها وكان يتطلع اليها، وهي: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره. قال وقد أمر أن يستقبل الناس أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فنلاحظ أن حديث ابن عمر كان في مسجد قباء، وحديث أنس كان في مسجد بني سلمة الذي هو مسجد القبلتين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وفي الباب يعني هذا الحدث رواه عدد من الصحابة.
هذا يستلزم أن الإمام ينتقل.
نعم، وأن الإمام انتقل، وسيأتي الكلام على ذلك. انتقال الإمام يترتب عليه الحركة، فهل هذه الحركة تبطل الصلاة؟ الجواب لا، لأن هذه الحركة لمصلحة الصلاة فلا تبطل الصلاة، إنما الصلاة تبطل بالحركات التي هي خارجة عن مصلحة الصلاة. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله أجاب بجوابين: الأول قال إن هذا كان قبل الأمر بعدم التحرك بعدم الحركة، وأن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة في قوله وقوموا لله قانتين. وما دام هذا كان قبل الأمر فالحركة فيه سائغة. والجواب الثاني قال إن قول الله تعالى أو إن هذه الحركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت حركة متواصلة، وإنما كانت حركات متقطعة. وفي الحقيقة هذا القول منه يحتاج إلى دليل، وهذا القول ربما لا يتساوي يعني لا يتفق مع الأمر، خصوصا وأن التحول في المدينة للقبلة يحتاج من انتقال من أقصى المسجد إلى أقصى المسجد، لأن مجرد الدوران يقتضي أن يكون الإمام في مؤخرة الصفوف، خصوصا وأن هذا المسجد يصلي فيه الرجال والنساء، فكان لابد أن ينتقل النبي من أقصى المسجد من ناحية الشمال إلى ناحية الجنوب، وكان لابد أن تتحول الصفوف من ناحية الشمال إلى ناحية الجنوب، وكان لابد أن يتحول النساء مقدمة الصفوف إلى مؤخرة الصفوف. والذي يبدو والله أعلم إن الآية لما نزلت، لأن النصوص التي أو لأن الأحاديث التي تذكر هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا تشير إلى أن النبي انتقل وهو في الصلاة، فقد يكون تلقى النبي عليه الصلاة والسلام الأمر من ربه قبل الدخول وقبل الشروع في الصلاة، فأمرهم بالتغيير عند إقامة الصلاة، وظن من ظن أن التغيير كان بعد بعد الدخول. لكن هذا الأمر ظاهر في مسجد قباء وفي مسجد بني سلمة، لأنهم إنما غيروا من وضعهم بعد الدخول في الصلاة وإخبارهم ممن أخبرهم أثناء الصلاة. وربما أيضا يعني أن الأمر يعتبر سهل في ذلك المكان، لأن المساجد كانت صغيرة والصفوف ربما كانت قليلة، والنساء ربما لم يكن في المساجد، فكان من السهل التغيير ولا يعني وليس لدينا من النصوص ما يوضح هذه المسألة كيف كان عملية التغيير. قال وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود، يعني وفي هذا الباب روى البراء بن عازب حديث الانتقال، وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبراني، قال العراقي وإسناده صحيح. قال وعن عمارة ابن أوس رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى، أي في مسنده في المسند، والطبراني يعني في معجمه الكبير، لأنه قال والطبراني في الكبير. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه عند البزار، والطبراني أيضا يعني في الكبير. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، قال وإسناده صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند الطبراني والدارقطني. وعن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أيضا. وعن عمارة ابن رويبة عند الطبراني أيضا. وعن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه عند البزار والطبراني أيضا. قال وعن تويلة بنت أسلم رضي الله عنها عند الطبراني. كل هؤلاء أخرجوا أحاديث انتقال القبلة من مكان إلى مكان. قوله في صلاة الصبح، هكذا في صحيح مسلم. هذا في رواية من؟ في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هكذا في صحيح مسلم قال من حديث أنس بلفظ وهم ركوع في صلاة الفجر. وكذا عند الطبراني من حديث سهل يعني سهل بن سعد بلفظ فوجدهم يصلون صلاة الغداة. لكن هل صلاة الغداة ها هل المراد بها صلاة الفجر؟ نعم، لأن الغداة هو وقت الغدو اللي هو في الصباح، لأنه يقابل الغداة العشي، وصلاة العشي هي صلاة الظهر أو العصر. فهذا أيضا يؤكد أن المراد بالصلاة صلاة الفجر. قال وفي الترمذي من حديث البراء بلفظه فصلى رجل معه العصر وساق الحديث، وهو مصرح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء، وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء. يعني حديث البراء في رواية البخاري نص على أنه العصر، وفي رواية مسلم أبهم الوقت. قال وفي حديث عمارة بن أوس أن التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر. وهكذا في حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة، وفي حديث أبي سعيد ابن المعلى أنها الظهر، يعني أن الصلاة التي صلاها هي الظهر. يقول والجمع بين هذه الأحاديث المختلفة، يقول الجمع سهل، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بتغيير القبلة في إحدى صلاتي العشي، وبعض الأحاديث نصت على أنها صلاة الظهر، لكن الخبر لم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الفجر، لم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الفجر، ولذلك ما غيروا إلا في وقت صلاة الفجر. قال نعم، قال والجمع بين هذه الروايات أن من قال إحدى صلاة العشي شك هل هي الظهر أو العصر، وليس من شك حجة على من جزم. فنظرنا في من جزم فوجدنا بعضهم قال الظهر. إيش عندكم؟
ما عندكم.
فنظرنا في من جزم. ها؟ إيش عندك فنظرنا؟
في من جزم.
أيه. فوجدنا بعضهم قال الظهر، وبعضهم قال العصر، ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في صحيحه. إذن فرجح رواية ليه؟ وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه. وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح. نعم. قال ابن سعد في الطبقات حاكيا عن بعضهم إن ذلك كان بمسجد المدينة، فقال ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون. ويكون المعنى برواية البخاري أنها العصر، أي أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر.
عندنا نسخة موجهة خطر.
ما سمعت.
نسخة عندنا أول خطأ كبير.
إيش فيه؟
أمر أن يوجه.
ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام. إيش عندكم؟
أن يوجه.
أن يوجه؟ إيه ممكن يعني ما المعنى محتمل يعني. أن يوجه هو صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يتوجه ثم أمر أن يوجه أو أن يوجه ثم أمر أن يوجه يعني أن يوجه وجهه إلى إيه؟ نعم ما فهم.
هذا القول لابن سعد
هو أراد أن يجمع بين كلام البخاري. لا يعني أن رواية ابن سعد نصت على أن الصلاة التي صار فيها التغيير هي صلاة الظهر، وهي ترجح رواية الرواية من قال الظهر، لكن الشوكاني يقول ما دامت رواية العصر أرجح لا يعترض أحد علينا بأن رواية ابن سعد نصت على أنها الظهر، لأنه يمكن أن يفسر حديث البخاري بأن أول صلاة صلاها النبي كاملة هي صلاة العصر، ويبقى صلاة الظهر من قال صلاة الظهر يعني هي التي حدث فيها التغيير. واضح؟ ما فهمت سؤالك. هذه في غير رواية ابن سعد، لكن رواية ابن سعد ورد فيها، لأن الروايات الأخرى الإمام الشوكاني جمع بينها ورجح رواية العصر، قال لأن البخاري ذكرها واعتبر رواية البخاري ترجح أو ترجيح على الروايات الأخرى. طيب ما القول في صلاتي في حديث ابن سعد؟ نعم، فقال إن حديث ابن سعد هذا لا يتعارض مع حديث البخاري، لأن حديث ابن سعد ذكر أن وصف يعني الصلاة التي سار فيها التغيير هي صلاة الظهر، وأن الصلاة التي صلاها النبي ابتداء إلى بيت إلى الكعبة هي صلاة العصر، فتكون في هذه موافقة لرواية البخاري، فيحمل حديث البخاري على أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة هي صلاة العصر يعني إلى البيت، وأن الصلاة صلاة الظهر هي التي كان فيها التغيير. قال ابن سعد في الطبقات حاكيا عن بعضهم أن ذلك كان بمسجد المدينة فقال ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون. ويكون المعنى ويكون المعني برواية البخاري هكذا، ويكون المعني برواية البخاري أنها العصر، أي أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر، أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر. هذا يعني وجه الجمع بين الروايتين. قوله هكذا عندكم إذا جاءهم ولا إذ جاءهم؟ نحن عندنا في نسختنا إذا جاءهم. إذ جاءهم آتين قيل هو عباد بن بشر جاء يعني لأهل قباء، ولا إذ جاءهم آتين بالنسبة لبني سلمة لأهل قباء. إذ جاءهم آتين قيل هو عباد بن بشر، نعم قوله إذ جاءهم آت ما جاءت في لا في الرواية الأولى ولا في الرواية الثانية. فين في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن؟ يعني إذا قيل إنه حضر معه صلاة الليلة صلاة العشاء والنبي كان استقبل الكعبة، يعني إن بشرا، لأن عباد بن بشر يخبر قري يخبر أهل قباء بأنه رأى النبي فعل ذلك، وخصوصا إذا قلنا في رواية فاستقبلوها، يعني فصلى النبي وأصحابه واستقبلوا القبلة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان النبي قد فعل صلاة واستقبل بها الكعبة. فعباد يؤكد استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ للكعبة. لفظ الليلة لا يلزم منه ترجيح صلاة على صلاة، يعني هو يريد أن يخبر أن النبي من البارحة فعل ذلك، من البارحة يعني من الليلة الماضية وهو قد إيه أدى هذه الصلاة، لكن لا يحدد وقتا ولا يرجح وقتا. نعم.
هذه الرواية استقبلوها واضحة أنها توضح اتجاه القبلة نفسه إلى أين، يعني إلى الكعبة. أما إذا قال وقد أمر أن يستقبل القبلة القبلة لأن بيت المقدس نفسه كان قبلة.
إيه بس هم يعرفون أن الناس يعرفون تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكانت القبلة الكعبة تسمى بالقبلة، فهم يعرفون هذا اللفظ ويدركون معناه وهو أن المراد به الكعبة. قال قوله وكانت وجوههم، نعم بصيغة الأمر، ويؤيد الكسر ما عند البخاري في التفسير بلفظ ألا فاستقبلوها. قوله وكانت وجوههم هو تفسير من الراوي للتحول المذكور، والضمير في وجوههم فيه الاحتمالان، يعني احتمال أن يكون النبي وأصحابه، واحتمال أن يكون النبي وأصحابه، واحتمال أن يكون الناس في إيه؟ في قباء. وقد وقع بيان كيفية التحول في خبر تويلة، قالت فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء. قال الحافظ وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخره، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يتسع الصفوف. ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحول النساء حتى صرنا خلف الرجال، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. إن المسألة لما كانت أمر لا مجال للتأخر عنه، وأن ما يحتاج إليه من الكلام أو ما يحتاج إليه من العمل لمصلحة الصلاة يجوز فعله وإن كان فيه كثرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالناس وهو على المنبر، والسجود يتطلب منه أن ينزل إلى الأرض ليسجد، فكان ينزل ويسجد في الأرض، وهذا عمل ليس قليلا، لكنه كان لمصلحة الصلاة لأن فيه تعليما لهم. وكذلك ما حدث من حمله أمامة ووضعها، وما حدث من تأخره صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده عندما ارتحله ابنه وغير ذلك، فإذا كان ثمة موجب وحاجة فلا بأس بمثل هذا العمل، لأنه لمصلحة الصلاة ولأنه نادر، وخصوصا هنا وأنه لا بد من التغير، إذ لو استمر النبي في صلاته لا حكم ببطلانها لأنه لم يمتثل الأمر، فكان من المناسب أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم من وضعه في ذلك الوقت. قال: أو أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو وقعت الخطوات غير متوالية، وهذا إيه كما قلنا أمر مستبعد عند التحول، بل وقعت مفرقة، بل وقعت إيه يعني خطأ خطوات ثم بعد فترة يخطو خطوات، وهذا في الحقيقة يعني أمر فيه تكلف في تفسير هذا التحول. قال: وللحديث الأول فوائد، اللي هو حديث ابن عمر، منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن هؤلاء ما طلب منهم أن يعيدوا صلاة العصر والمغرب والعشاء، وإنما طلب منهم أن يتحولوا عند صلاة الفجر وتحولوا ولم يعيدوا الصلوات، هذا واحد، لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة، ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر القبلة، لأن الأنصار تحولوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد، كأن هذا فهمه من قوله إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في الحديث قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، قد أمر أن يستقبل القبلة يعني ما نص لهم بأنه أمر أن يستقبل الكعبة، وأن الصحابة فهموا ذلك من قوله استقبل ليه، لكن هذا المعنى في الحقيقة بعيد. ها؟ يعني كأنه يريد أن يقول لأن حديث ابن عمر ما فيه نص بأن التحول إلى الكعبة، وإنما قال إن النبي أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاجتهد الإمام ومن كان معه في فهمهم المراد من القبلة بأنها الكعبة، وهذا في الحقيقة بعيد، لأن الأحاديث يكمل بعضها بعضا، فحديث أنس جاء فيه النص بأن النبي استقبل أمر أن يستقبل الكعبة، ولربما عباد بن بشر رضي الله عنه قرأ عليهم الآية وفهموا من قراءة الآية المراد بالكعبة، المراد بالقبلة هي الكعبة، ها؟ كما في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول: هل ما كان معهم المهاجرين؟ لا، لأن أهل قباء أو لأن المهاجرين كانوا يسكنون في داخل المدينة، وأهل قباء غالبهم هم من الإيه، فالحكم خرج مخرج الغالب. قال: ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر القبلة، لأن الأنصار تحولوا إلى الكعبة بالاجتهاد، في الحقيقة كما قلنا هذا الاستنباط يحتاج إلى نظر. يقول: ونظره الحافظ، عندكم العبارة هذه؟
نعم.
إيش معنى ونظره الحافظ؟ يعني وشكك الحافظ في هذا الاستنباط، وقال إن هذا الاستنباط فيه نظر. قال: ونظره الحافظ، قال: يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق، ويحتمل أن يكون الذي أمرهم بالتحول قرأ عليهم النص ونبههم ووجههم. قال: ومنها يعني ومن الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. يعني إن عبادا لما جاءهم وعلمهم وقال لهم رأيت النبي فعل كذا وكذا لم يكن داخلا في الصلاة، فيجوز من كان في خارج الصلاة إذا رأى من المصلي خللا أن ينبهه وإن كان خارجا. ومنها جواز نسخ الثابت بطرو العلم. ها عندكم بطريق العلم؟ ايه احنا عندنا بطرو العلم. بطريقي ها نعم. جزاكم الله خير.